الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الرابع، ويكون القسم الرابع فيما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، وعلمنا أيضا بوجود فرد آخر معنون بعنوان آخر يحتمل انطباقه على ماذا؟ على الفرد المعلوم الارتفاع، يحتمل انطباقه على ذلك الفرد الذي علمنا بحدوثه وعلمنا بارتفاعه، من قبيل ماذا؟ علمنا بوجود زيد في المسجد بعنوان العالم، علمنا بوجود عالم في ماذا؟ في المسجد. واحتملنا ماذا؟ واحتملنا وعلمنا أيضا محتملنا وعلمنا أيضا بوجود شاعر في المسجد، علمنا بوجود شاعر في المسجد. ويحتمل أن يكون هذا العنوان الثاني هو منطبق على من؟ على العنوان الأول، بأن يكون وعلمنا بارتفاع الفرد الأول كما قلنا العنوان الأول عالم خارج المسجد، لكن نحتمل ماذا؟ أن العنوان الثاني منطبق على العنوان الأول، يعني أن يكون الشاعر هو شنو؟ هو نفس العالم وغيره. ومن هنا يحصل الشك في ماذا؟ في بقاء الكل الموجود في ضمن العنوان الثاني، لأنه لا يقين بارتفاعه كما أوضحناه في الدرس السابق. في هذه الحالة ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأنه الصحيح جريان الاستصحابي في محل الكلام، وذلك لأنه أحد العنوانين وإن كان مما يعلم بارتفاعه وهو عنوان العالم في هذا المثال، لكنه يوجد عندنا علم آخر ويقين آخر بوجود ماذا؟ بوجود الشاعر، بوجود الإنسان بهذا العنوان في ضمن الشاعر، ونشك في ارتفاعه هذا الثاني. لماذا نشك في ارتفاعه؟ لأنه نحتمل انطباقا على الفرد المعلوم الارتفاع قطعا، فإذا انطبق فهو مرتفع قطعا الثاني، وإذا لا كان يتمثل العنوان الثاني بفرد آخر غير ما انطبق عليه العنوان الأول فهو باق قطعا. إذن بالتالي يشك في ماذا؟ في بقاء الكل. لماذا؟ لتردده بين أن يكون باق قطعا أو مرتفع قطعا، فيشك في بقائه بعد ماذا؟ بعد اليقين بحدوثه. هو على يقين من حدوثه من وجود إنسان شاعر في المسجد، ولا يقين بماذا؟ بارتفاعه، وإنما هو يشك في بقائه وارتفاعه، فيجري فيه الاستصحاب، يتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. نقل السيد الخوي قدس الله نفسه عن المحقق الهمداني قدس الله نفسه في مصباح الفقيه، نقل عنه تفصيلا في هذه المسألة، تفصيلا في هذه المسألة، وهو التفصيل بين حالتين، هكذا ذكر نقل عنه ذلك. بينما إذا علم بوجود فردين وشك في تعاقبهما، وعدم تعاقبهما، وبينما إذا لم يعلم ذلك وإنما علم بوجود عنوانين وبوجود فردين، ولك فرق بين أن يكون هناك علم بوجود فردين ويشك في تعاقبهما وعدم تعاقبهما. واضح المقصود تعاقبهما شنو؟ يعني أحدهما يقع بعد الآخر بلا فاصل، وضوءان وقع أحدهما بعد الآخر بلا توسط الحدث، هذان متعاقبان، أو عدم تعاقبهما بأن توسط بينهما شنو؟ الحدث. لا شك في تعاقبهما وعدم تعاقبهما هذا القسم الأول، وبين أن لا يكون كذلك، يعني لا يعلم بوجود فردين كما في الأول، وإنما يعلم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين ويحتمل انطباقهما على فرد واحد. مثال الأول مثال الوضوءين والحدث، إذا كان صدر منه وضوءان وحدث لكنه لا يعلم بأن هذا الحدث هل حصل بين الوضوءين أو بعد شنو؟ بعد الوضوءين، يترتب عليه أنه على التقدير الأول فيكون الوضوء الثاني وضوء رافع للحدث ليس تجديدي، بينما على التقدير الثاني يعني إذا كان الحدث واقع بعد الوضوءين فالوضوء الثاني يكون وضوءا شنو؟ تجديديا صرفا لا رافعا للحدث. هذا المثال الأول، وهنا ذكر بأنه يجري الاستصحاب. المحقق الهمداني يقول في الأول يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب، إذا كان يعلم بوجود فردين يشك في تعاقبهما أو عدم تعاقبهما. الصورة الثانية فصل بين هاي الصورة والصورة الثانية، بينما إذا لم يعلم بوجود فردين وإنما علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين أو على فرد شنو؟ فرد واحد. ومثال مثال الجناب المتقدم سابقا، إذا رأى في ثوبه منيا واحتمل أنه من جنابة أخرى اغتسل منها، هذا مثال علما للثاني. هنا يعلم بوجود عنوانين، ما عدا علم بوجود فردين، ما عدا علم بوجود شنو بصدور جنابة منه مرتين، وإنما هو يعلم بماذا؟ بعنوانين، هذان العنوانان يحتمل انطباقهما على فردين ويحتمل انطباقهما على فرد واحد، يعني على تقدير أن يكون هذا المني الذي رآه هو نفس الجنابة الأولى فالعنوانان ينطبقان على فرد واحد، أما على تقدير أن يكون هذا المني الذي رآه هو جنابة أخرى غير الجنابة السابقة التي اغتسل منها فحينئذ العنوانان ينطبقان على شنو؟ على فردين. هو أبدى علم بعنوانين، جنابة سابقة وجنابة حصلت من هذا المني الذي رآه شنو؟ على ثوبه، كل منهما عنوان، لكن هذان العنوانان يحتمل انطباقهما على فردين كما يحتمل انطباقهما على فرد واحد. هنا منع من جريان الاستصحاب، قال هنا لا يجري الاستصحاب الكلي، علل جريان الاستصحاب في الأول، هذا كله حسب نقل السيد الخوئي، علل جريان الاستصحاب في القسم الأول في الصورة الأولى وهي ماذا؟ علم بوجود فردين، وجود فردين يشك في تعاقبهما وعدم تعاقبهما، هنا علله بأن الوضوء الأول قال منتقض قطعا وضوءان وحدث، هذا مثال مو ميد الحدث بين الوضوءان أو بعد الوضوءان، يقول أن الوضوء الأول منتقض قطعا بالحدث، قطعا منتقض بالحدث الوضوء الأول، وإنما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني، وإنما هو يشك في بقاء هذه الطهارة الحاصلة حين الوضوء الثاني، هاي الطهارة حين الوضوء الثاني متيقنة على كل التقادير، سواء كان الحدث حصل بين الوضوءين أو حصل شنو بعد الوضوءين؟ الوضوء الثاني تحصل الطهارة حينه، حينما يتوضأ هذا هو يكون على يقين من هذا من الطهارة، كما أشرنا في الدرس السابق، من دون فرق بين أن تكون الطهارة مسببة عن هذا الوضوء الثاني فيما إذا لم يكن تجديديا وكان الحدث شنو متوسطا بين الوضوءين، أو كانت هذه الطهارة حاصلة من الوضوء شنو السابق فيما لو كان شنو هذا الوضوء تجديديا وكان الحدث بعد شنو بعد وضوءين. على كل حال عندما يتوضأ بالوضوء الثاني هو يكون على يقين من ماذا؟ من الطهارة. وإذا يقين بالطهارة موجود ويشك في بقاء الطهارة، هاي الطهارة التي حدثت عند الوضوء الثاني هذه يشك في بقائها. لماذا يشك في بقائها؟ لاحتمال أن الحدث حاصل شنو بعدها، يعني بعد الوضوءين. إذا الحدث حاصل بعد الوضوءين إذن هو محدث. نعم إذا الحدث حاصل بين الوضوءين هو شنو متطهر، فهذه الطهارة الحاصلة بالوضوء الثاني باقية جزما على تقدير أن يكون الحدث حاصلا بين الوضوءين، يعني قبل الوضوء الثاني، فالطهارة باقية جزما، ومرتفعة جزما على تقدير أن يكون الحدث حاصل بين شنو بين بعد الوضوءين، أي بعد الوضوء الثاني. فهذه الطهارة الحاصلة بالوضوء الثاني ترتفع بالحدث الذي حصل بعدها بحسب الفارض، وبالتالي يشك في بقاء الطهارة المتيقنة سابقا، يشك في بقاء هذه الطهارة المتيقنة سابقا، يقول فلا مانع من استصحابها، فيجري استصحاب هذه الطهارة، وهذا هو استصحاب الكلي في محل الكلام، يجري استصحاب الطهارة المتيقنة عند حصول الوضوء الثاني، عند حصول الفرد الثاني من الوضوء، السبب الثاني خلينا نسميه، لأنه الصورة الأولى اللي قال يجري بها الاستصحاب هو ماذا؟ علم بوجود سببين أو علم بوجود فردين يشك في ماذا؟ في تعاقبهما أو عدم تعاقبهما. باليقين الأول بالفرد الأول انتقض قطعا، الطهارة الحاصلة بالوضوء الأول منتقضة قطعا على كل التقادير، لكن الطهارة الثانية عند حصول عند الوضوء الثاني ماكو يقين بانتقاضها، وإنما يشك في بقائها فيجري فيها الاستصحاب. وأما عدم جريان في القسم الثاني وهو ما إذا علم، يعني لم يعلم إلا بوجود عنوانين مو فردين، وجود عنوانين وكان هناك فرد يعلم به جزما وفرد محتمل، فرد محتمل كما في مثال الجنابة كما قلنا، في هذه الحالة هنا ذكر بأنه لا يجري الاستصحاب الكلي، و علل بهذا التعليل، يعني سيد الخويق ذكر بأنه في المصباح علله، يعني نقلا عن المحقق الهمداني، علل عدم جريان في هذه الصورة الثانية في المصباح بأن الجناب المتيقنة قد ارتفعت يقينا، والجناب الأخرى مشكوكة الحدوث من الأول. هو شنو هو؟ كان على جنابة واغتسل منها، ورأى في ثوبه منيا، ولو بعد ذلك ماكو مشكلة، رأى في ثوبه منيا، لكن يحتمل بأن هذا المني هو شنو هو نفس الجنابة ماذا التي اغتسل منها، التي اغتسل منها. يقول بأنه الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقينا، والجناب الأخرى مشكوكة الحدوث، ما يدري بأنه شنو، ما عدا يقين بماذا، بأنه حصلت له جناب شنو ثانية مشكوكة الحدوث. ولذا يقول هنا لا يمكن إجراء استصحاب بقاء الكلي، يعني بقاء الجنابة في هذا المثال، لأنه المدعى للسيد الخوي وهذا أنه في هذا المثال أيضا يجري استصحاب ماذا، استصحاب بقاء الكلي الجنابة، هذا الكلي الحاصلة برؤية المني، أو حين خلينا نقول حين رؤية المني في الثوب صار على يقين من أنه حدثت له جنابة قطعا. سيخ يقول بأنه ماكو مشكلة لأنه لا يقين بارتفاع هذه الجنابة، لاحتمال أن تكون هذه هذا المني جنابة أخرى غير ماذا، غير الجنابة المرتفعة بالغسل، فإذا هو يشك في بقائها فيستصحب بقائها. هذا المعنى يقول لا يجوز الاستصحاب، وإنما هنا هذه الجنابة الثانية هي مشكوكة الحدوث أساسا، فلا يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. عندنا جنابة نتيقن بارتفاعها، وعندنا جنابة هي مشكوكة الحدوث أساسا، فلا يجري فيها الاستصحاب. في الدراسات علل بما يمكن إرجاع إلى هذا بأنه يجري، علل بأنه أنه في المقام يجري استصحاب عدم تحقق السبب للجنابة الثاني، عدم تحقق السبب الثاني للجنابة، استصحاب عدم تحقق السبب الثاني للجنابة، وهو يتقدم على استصحاب بقاء الجنابة. يمكن نرجع إلى هذا لأنه هو قال هناك أن الجنابة الأولى متيقنة الارتفاع والثانية مشكوكة الحدوث، والثانية ماذا؟ مشكوكة ماذا؟ مشكوكة الحدوث. هنا يعلل بتعليل آخر يقول بأنه في المقام أن كأنه يقول أن استصحاب بقاء الجنابة هناك أصل متقدم عليه، وهو شنو؟ استصحاب عدم تحقق السبب الثاني لمن؟ للجنابة، لأن يشك في أنه هل تحقق سبب آخر للجنابة الثانية أو لا، الأصل شنو؟ عدمه. هذا الأصل يكون متقدم على من؟ على استصحاب بقاء الجنابة. في الدراسات هكذا علّوا، نقدر نرجع الأول ما نقدر سأل مسألة أخرى. على كل حال هذا هو اللي ذكر في محل الكلام. طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض على هذا التفصيل وما وافق على هذا التفصيل، وذكر بأنه هذا ما له علاقة، يقول العلم بتعدد الفرد يعلم بوجود فردين، أو بتعدد السبب كما يسمي العلم بتعدد السبب الموجود في الصورة الأولى لأجله حكم بجريان الاستصحاب فيها، يقول هذا لا ربط له باستصحاب المسبب. ما له علاقة باستصحاب المسبب، تعدد السبب ولم يتعدد السبب. احنا المناط عندنا المسبب الجناب الكلي الطهارة، إذا توفرت به أركان الاستصحاب يجري الاستصحاب، سواء تعدد سببه أو شنو أو لم يتعدد سببه، ما دام أركان الاستصحاب موجودة في المسبب، في الجنابة في هذا المثال الثاني، في الطهارة في مثال الوضوءين، إذا توفرت أركان الاستصحاب في المسبب حينئذ يجري هذا الاستصحاب، لأنه الاستصحاب يدور مدار العلم بحدوث المسبب والشك في بقائه. إذا حصل هناك يقين بحدوث المسبب، بحدوث الجنابة، بحدوث الطهارة من ولو تعددت الأسباب، إذا حصل يقين بحدوث المسبب وشك في بقائه يجري فيه الاستصحاب من دون فرق بين ماذا، بين الصورتين، لأنه حتى في الصورة الثانية هناك علم بحدوث المسبب وشك في بقائه، في النتيجة هو يعلم بحدوث الجنابة بلا إشكال، هو عندما رأى المني في ثوبه يعلم بأنه قد حصلت له شنو جنابة، هذا يعلم به ويتيقن بذلك جزما، ويشك في بقاء هذه الجنابة. ليش؟ لأنه احتمال أن يكون هذه الجنابة هي نفس تلك الجنابة التي اغتسل منها، واحتمال أنها غيرها. هذا الاحتمالان يورثان له الشك في بقاء هذه الجنابة، فيجري فيها استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء الجنابة. ما كفرق يقول بينه وبين استصحاب بقاء الطهارة في مثال الوضوءين مع ماذا؟ مع الحدث. ثم يقول بعبارة أخرى أن جواب هذا التفصيل الذي ذكر المحقق الهمداني هو يقول ما ذكرناه في دفع الإيراد الذي أورد به على استصحاب الكل من القسم الثاني. هم نرجع شوي لورا، استصحاب الكل من القسم الثاني اللي هو شنو؟ نعلم بوجود الكل في المسجد لكن مردد بين الفرد الطويل والفرد شنو؟ القصير. على تقدير أن يكون الكل متحقق في ضمن الفرد الطويل فهو باق جزما، على تقدير أن يكون في ضمن الفرد القصير فهو مرتفع مثلا جزما. نقول هناك أورد على هذا الاستصحاب الكلي، أورد بإيرادات، من جملة هذه الإيرادات هو هكذا قالوا بأن الشك في بقاء الكل في القسم الثاني هو في الحقيقة ناشئ من الشك في حدوث الفرد الطويل. أنا ليش أشك بعد العلم بارتفاع الفرد القصير بعد ارتفاعه؟ ليش أشك في بقاء الكل؟ لأني أشك في أنه في حدوث الفرد شنو؟ طويل. فإذا منشأ الشك في بقاء الكل هو الشك في حدوث الفرد الطويل، فنجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، ويكون هذا الاستصحاب حاكم علما ومقدم علما على استصحاب بقاء الكل، فيجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وحينئذ هذا يمنع من جريان ماذا؟ يمنع من جريان استصحاب الكلي لأنه يكون حاكما عليه. يقول أن هذا الاعتراض الذي أورد به على القسم الثاني، على جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، نحن أجبنا عنه. ويقول هذا ذاك الجواب هو نفسه يكون الجواب عن المحقق الهمداني في محل الكلام. يقول أجبنا عنه هناك بجوابين. الجواب الأول هو متقدما ذني، الجواب الأول هو أنه لا، من قال أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، حتى يكون الأصل الجاري في الفرد الطويل حاكم على الأصل الاستصحاب ماذا؟ استصحاب الكل. لا، الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في كيفية حدوث الفرد سابقا، مسبب عن هذا أنه هل حدث الكل في كيفية حدوث الكل سابقا، هل حدث الكل في ضمن الفرد الطويل حتى يكون باقي، أو حدث في ضمن الفرد القصير حتى يكون شنو؟ مرتفع. إذن الشك في بقاء الكل مو فقط ناشئ من الشك في ماذا؟ في حدوث الفرد الطويل، وإنما هو شك ناشئ من الشك في كيفية تحقق الكل سابقا. هذا الكل متيقن، احنا ما ادري كيف تحقق، هل تحقق في ضمن الفرد الطويل او في ضمن الفرد القصير، وهذا ليس له حالة سابقة حتى يجري فيه شنو؟ استصحاب. كيفية حدوث الكل سابقا ما له حالة سابقة حتى نقول بأن الأصل عدمه. لو كان ناشئ من الشك في حدوث الفرد الطويل نقول بأنه الأصل عدم حدوث الفرد الطويل لأنه مسبوق بالعدم، لكن كون ناشئ من الشك في كيفية حدوث الكل وتحقق الكل هذا ليس له حالة سابقة، فلذا لا يوجد هناك استصحاب حاكم على استصحاب بقاء الكل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي هو تقريبا يرتبط بمحل الكلام هو يقول بأنه هذا أصل مثبت، يعني احنا نريد نثبت ارتفاع الكل باستصحاب ماذا؟ باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. ننفي الكل باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. يقول هذا الترتب بينهما مو شرعي، ترتب تكويني عقلي، العقل يحكم به. يعني بمعنى أن ارتفاع الفرد الطويل مع افتراض ارتفاع الفرد القصير لازمه عقلا شنو؟ انتفاء الكلي. لازم عقلي، مو لازم شرعي، مو ترتب شرعي. ماكو ترتب شرعي بين انتفاء الفرد الطويل وبين انتفاء الكلي. حتى نقول إذا جرى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل فما يبقى عندنا شك في بقاء الكلي، ومن هنا يكون هذا حاكم على استصحاب بقاء الكلي. ليش؟ لما يرفع الشك ويثبت ماذا؟ ارتفاع الكلي. استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يثبت شنو؟ ارتفاع الكلي، فلا شك في بقاء الكلي، فلا يجري استصحاب بقاء الكلي، وهذا هو معنى الحكومة. يقول لا، أن الترتب بينهما مو ترتب شرعي، وإنما هو ترتب عقلي كما هو واضح. يعني انتفاء الكلي بانتفاء الفرد بعد القطع بانتفاء الأفراد الأخرى، هذا ترتب عقلي، العقل يحكم به، ترتب تكويني وليس ترتبا شنو؟ شرعيا. ومن هنا لا يمكن أن نجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ونثبت به أنه يكون حاكم على استصحاب ماذا؟ على استصحاب الكلي. يقول هذا نفسا طبق في محل الكلام، أليس هو قال كما في الدراسات إذا تخطرون كما قلنا عنه بأنه ذكر بأنه يجري استصحاب عدم تحقق السبب للجنابة ثانيا، وهو متقدم على استصحاب بقاء الجنابة. هو هذا يعني قاعد يقول باستصحاب عدم حدوث السبب ثاني أنا أنفي بي شنو؟ أنفي بي الجنابة، أثبت بي ارتفاع الجنابة الكلي. إذن هو يثبت انتفاء الكلي باستصحاب عدم الفرد، وترتب انتفاء الكلي على 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 استصحاب عدم الفرد هذا ترتب عقلي تكويني وليس ترتبا شنو؟ شرعيا. يقول جوابنا هناك هو نفس الجواب هنا، نفس الشيء هنا في المقام. يقول أن استصحاب بقى عدم حدوث يقول الجنابة الثانية مشكوكة الحدوث، والأصل شنو؟ عدمها. هذا شلون يمنع من جريان استصحاب الجنابة؟ لابد أن يكون حاكم عليه. وكيف يكون حاكم عليه؟ معنى أنه هو يوجب شنو؟ اليقين التعبدي بارتفاع الجنابة، فلا شك في الجنابة، فلا يجب استصحاب بقاء الجنابة. يقول هو نفس الجواب السابق. زين، هذا اللي أحببنا بيانه نقلا عن كلمات السيد الخوي المذكورة في تقريرات البحث. الكلام يقع في المقام في ثلاثة أمور إذا اتسع المقام لها. الأمر الأول هو في أصل هاي الدعوة، وأن هذا قسم رابع في قبال الأقسام الثلاثة السابقة. أصلا هذه الدعوة صحيحة أو لا؟ يعني هل هذا قسم رابع في قبال الأقسام الثلاثة أو لا؟ هو يدخل في الأقسام شنو؟ في الأقسام الثلاثة، باختلاف الحالات والفرضيات. على بعض الفروض يدخل في القسم الثاني، على بعض الفروض يدخل في القسم الثالث، فيلحقه حكمه حينئذ. إذا دخل في القسم الثاني حينئذ يجري استصحاب الكلي، ما في مشكلة جمع استصحاب الكلي في القسم الثاني. وإذا دخل في القسم الثالث فلا يجري فيه استصحاب الكلي كما تقدم. أو لا، أنه هو قسم مستقل، قسم رابع يختلف عن ماذا؟ عن الأقسام السابقة. هذا البحث الأول. البحث الثاني في هذا، أنه في حكمه شنو؟ هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ طبعا هذا الثاني على تقدير أن نقول أنه هذا يدخل في القسم الثاني، فجوابه واضح أنه يجري فيه الاستصحاب. لكن على تقدير ماذا؟ على تقدير أن لا، يعني ليس هناك وضوح في ماذا؟ في دخوله في القسم الثاني. أو لا، قلنا بأنه قسم شنو هو؟ مستقل رابع لا يدخل في الأقسام السابقة. حينئذ يقع الكلام في ماذا؟ في أنه هل يجري فيه الاستصحاب كما يقول البعض أو لا يجري فيه الاستصحاب كما يقول السيد الخوي، فحينئذ يقع الكلام في جريان الاستصحاب فيه وعدم جريانه على تقدير كونه قسما رابعا في قبال الأقسام السابقة. الأمر الآخر في هذا التفصيل الذي نسب علما إلى المحقق الهمداني. أما بالنسبة إلى الأول، فقد يقال بأنه لا وجه لعده قسما رابعا في قبال الأقسام السابقة، بل هو إما أن يدخل في القسم الثاني أو يدخل في القسم الثالث، فلا وجه لعده قسما رابعا، وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مثلا في مثال الجنابة، مثال من رأى في ثوبه منيا يحتمل أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، ويحتمل أنها جنابة شنو جديدة في هذا المثال. هنا في هذا المثال عندما يراد استصحاب الكلي، يعني استصحاب كلي الجنابة المتيقنة، تارة يلحظ في هذا الاستصحاب هذا الكل الجنابة، الجنابة غير المضافة إلى شيء، هو كلي الجنابة يلحظ ويراد استصحابه. وأخرى يكون الملحوظ في هذا الاستصحاب هو الكلي المضاف إلى ماذا؟ إلى هذا العنوان الخاص، وهو عنوان شنو؟ الجنابة الحادثة بسبب المني الذي رآه شنو؟ على ثوبه. فما نستصحب الكل بلا إضافة، وإنما نستصحب الكل المضاف إلى هذا العنوان، أي الكل الجنابة الحاصلة بسبب المني الذي رآه شنو؟ على ثوبه. إذا قلنا بالأول، إذا كان الملحوظ هو الكل المجرد الكل غير المضاف إلى هذا العنوان، فحينئذ يدخل الاستصحاب في محل الكلام في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب، يدخل في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب، والمختار فيه ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب، وذلك باعتبار أنه هنا يعلم، نحن على يقين من تحقق الكل في ضمن فرد تفصيلا. ليش؟ قاعد لاحظ الكل بلا إضافة، مو الكل الحاصل من هذا المني، قاعد لاحظون جناب، أعلم بتحقق الجناب سابقا في ضمن فرد تفصيلا بلا أشكال، أعلم بتحقق الجنابة في ضمن الفرد الأول، أو جنابة سابقة بحسب الفرد، في ضمن فرد تفصيلا، وأعلم أيضا بارتفاع ذلك، بارتفاع هذه الجنابة. ليش؟ لأنه المفروض أنه اغتسل قطعا، اغتسل، فإذا هذه الجنابة يعلم بتحققها ويعلم بماذا؟ ويعلم بارتفاعها قطعا، ويشك في بقاء الكل يعني الجنابة في ضمن فرد شنو؟ آخر. وهذا هو الميزان في القسم الثالث. القسم الثالث شو الميزان؟ هو هذا الميزان القسم الثالث، يعني كنا نقول بأنه أعلم بوجود زيد في المسجد، زيد في المسجد تفصيلا، كل متعقب في ضمن هذا الفرد تفصيلا معلوم بالتفصيل، وأعلم بخروجي، لكن أحتمل بتحقق الكلي في ضمن فرد شنو؟ آخر، إما مقارنا لخروجه أو شنو؟ مقارنا شنو كما قلنا؟ لحدوثه. هذا هو القسم الثالث. هذا الميزان نفسه ينطبق في محل الكلام إذا لاحظنا الجنابة المستصحبة كجنابة من دون إضافتها إلى هاي الخصوصية، إلى هذا العنوان الانتزاعي. هي الجنابة، هو كان على يقين من الجنابة قطعا، وعلى يقين من تحققها في ضمن فرد، وعلى يقين من ارتفاع ذلك الفرد، ارتفاع تلك الجنابة قطعا ارتفعت، وإنما يشك في ماذا؟ يشك في أنه هل تحققت هذا الكل، هذه الجنابة تحققت في ضمن فرد آخر أو لا. هنا ماكو مشكلة في أن تتحقق في ضمن فرد آخر، ما لاحظنا الجنابة المضافة إلى الخصوصية، لاحظنا نفس الجنابة نفس الكلي، فإذا ممكن أن أشك في ماذا؟ في تحققها في ضمن فرد آخر، في كل حال حال ماذا شككت في تحقق الإنسان في ضمن عامر بعد العلم بخروج ماذا؟ خروج زيد، فتكون من قبيل القسم الثالث، فيجري فيها الكلام السابق. تعالوا قيد.